بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوم. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات له صلة وثيقة بأحد أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ومعلوم لديكم أن من الوظائف الشرعية في هذا الأصل العظيم الصبر على ما يلحق المسلم من المصائب وما يصيبه من آلام، والابتعاد عن أي قول أو فعل فيه التسخط على قدر الله جل وعلا أو لوم على ما قضاه الله جل وعلا وأراده، أو جزع لما يحصل المصاب من جراء المصيبة. فإن من الواجبات الابتعاد عن أي قول أو فعل يؤدي إلى هذه المفاسد. ومن الألفاظ التي تقدح في كمال توحيد العبد وتنقص إيمانه وتضعف قلبه وتدل على عدم الصبر والرضا بما كتبه الله جل وعلا وقدره، لفظة لو. وهذه هي مناسبة إدراج هذا الباب في كتاب التوحيد. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى في صفحة 365، افتحوا عليها، تحت عنوان مناسبة الباب للتوحيد، اقرأ زكريا.
مناسبة الباب للتوحيد أن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ولم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا. وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدر، حيث مال القدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومهما كان فالأمر سيكون على ما كان. فلو خرجت مثلا في سفر ثم أصبت في حادث، فلا تقل لو أني ما خرجت من السفر ما أصبت، لأن هذا مقدر لا بد منه.
نعم. خلاصة المناسبة أيها الإخوة بصيغة أو صياغة أعم، يقال أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب، وهو باب ما جاء في اللو في كتاب التوحيد، من جهة أن ما يستعمل أو يقترن مع لو فيه ما يقدح في كمال توحيد العبد وينقص إيمانه ويضعف قلبه. هذه هي المناسبة، وسيأتي إن شاء الله مع التقييد والتأصيل الذي ذكره الشارح مزيد بيان. طيب، اقرأ الشرح.
يقول الشارح رحمه الله: قوله في اللو دخلت ال على لو، وهي لا تدخل إلا على الأسماء. قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل، لأن المقصود بها اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ،
نعم. يريد الشارح أيها الإخوة من هذا الكلام أن هذه الترجمة وهي باب ما جاء في اللو فيها إشكال من حيث اللفظ في لفظة اللو. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال أن ال من خصائص الأسماء، بمعنى أن ال الألف واللام هذه لا تدخل إلا على الأسماء، ولو حرف ولا اسم؟ حرف، لو حرف وليس اسما، وإذا كان حرفا فلا يصح دخول ال عليه، يعني لا يصح تقول ال فيه مثلا أو ال من أو ال إلى. كذلك هنا نفس الشيء، ما يصلح أن تقول اللو، فكيف ساغ دخول ال عليها هنا؟ وقال المصنف باب ما جاء في اللو. أجاب الشارح على هذا فقال لأن المقصود بها اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ. معنى هذا الكلام أن لو هنا عوملت معاملة الاسم لا معاملة الحرف، فإذا عملت معاملة الاسم ساغ دخول ال عليها. وأن المصنف رحمه الله تعالى أراد يعني بيان ما جاء في حكم هذا اللفظ، والله أعلم. تفضل.
والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء.
نعم، يلاحظ كما قال الشارح أن المصنف رحمه الله تعالى لم يجزم بحكم هذه اللفظة من حيث الاستعمال، من حيث الحكم بالمنع أو الحكم بالجواز، يعني ما قال باب ما جاء في ذم لو مثلا، أو باب ما جاء في النهي عن لو، لا، إنما قال باب ما جاء في اللو، فعلق الترجمة ولم يجزم باستعمال حكم لو من حيث الجواز أو من حيث المنع. لماذا؟ لأن حكم هذه اللفظة كما سيأتي أيها الإخوة يختلف باختلاف استعمالها كما سيفصل الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
لأن لو تستعمل على عدة أوجه.
نعم، يقول لأن لو تستعمل على عدة أوجه. هنا ممكن نضع عنوانا جانبيا، أحكام لو وأقسام استعمالها، أو أقسام لو وأحكام وأحكامها، الأمر يسير إن شاء الله. قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى أيها الإخوة، أود أن أنوه إلى أن هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له هو الذي ينضبط به استعمال لو الواردة في النصوص. ذلك أن في هذا البيان كما سيتبين لكم إن شاء الله فصل للموضع الجائز من الموضع المنهي عنه أو الممنوع، وفيه أيضا ضبط لدلالة استعمال لو عند إطلاقها. فنقرأ كلام الشيخ رحمه الله وبعد ذلك ألخص لكم ما يتيسر بإذن الله عز وجل.
الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع وهو محرم.
وهو ولا وهذا؟
نعم، أن تستعمل في الاعتراض على الشرع وهذا محرم. قال الله تعالى
هذا محرم بيان للحكم، بيان للحكم، حكم هذه أو حكم هذا الوجه الاعتراض على الشرع، يعني على ما شرعه الله جل وعلا وأمر به سبحانه وأحبه من الأعمال والأقوال ونحو ذلك. نعم.
قال تعالى لو أطاعونا ما قتلوا.
سيأتي بيان لهذه الآية إن شاء الله عند الكلام على الآية الثانية، لأن هذه الآية الثانية التي أوردها المصنف في الباب. نعم.
في غزو قال الله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر.
نعم.
الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا.
وهذا حكم هذه أو هذا الوجه، وكان محرما لما فيه من منازعة الرب جل وعلا في قضائه وقدره وما أراده وحكم به تبارك وتعالى كونا وقدرا.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله.
ما هو قدر الله هنا؟ القتل، أنهم قتلوا، كتب الله جل وعلا عليهم كونا أنهم يقتلون. نعم.
الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا.
نعم. وهذا الحكم أن هذا الوجه وهذه الحالة محرمة، أن تستعمل لو على وجه الندم والتحسر على ما فات مما لا يمكن استدراكه. تفضل. نعم.
لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط.
نعم. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما أن الحزن في النصوص ونحو ذلك مما في معناه من الانقباض ونحو ذلك لم يرد في النصوص إلا منفيا أو منهيا عنه، وتتبع النصوص تجدون هذا جليا، لم يرد الحزن ونحوه في النصوص إلا على سبيل النهي عنه أو على سبيل نفيه. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط وتفاؤل ونحو ذلك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
سيأتي بيان ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام عند الشرح له إن شاء الله.
مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة، فهذا ندم وتحسر ويقع كثيرا وقد نهي عنه.
نعم.
الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل.
نعم. حكمه أنه باطل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالمعصية على بالقدر على المعصية. فإذا قيل لشخص: لماذا لا تصلي؟ فقال: لو أراد الله أن أصلي لصليت، ويحتج الآن بمعصيته على ماذا؟ بالقدر على المعصية. فهذا باطل ومحرم، وسيأتي إن شاء الله بيان بطلان هذا الكلام عند باب ما جاء في منكر القدر في صفحة 406 إن شاء الله. نعم.
الخامس: أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمنى.
نعم. حكم هذا الوجه يختلف باختلاف الشيء المتمنى، فإن كان خيرا فمحمود دون، وإن كان شرا فمذموم.
وحكمه حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: فهو بنيته فأجرهما سواء. وقال في الثاني: فهو بنيته فوزرهما سواء.
نعم. ولهذا قال الشيخ بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد قال: فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات. فاستعمال لو في تمني القربات محمود. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المتمني للخير الذي لم يدرك ما أدركه القائم بالخير ماذا؟ سواء في الأجر. فلو أن شخصا قال: لو أن لي مثل علم فلان لفعلت مثله فعله، هذا تمني ماذا؟ تمني للعلم. ولو قال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت وفعلت قربة وطاعة إلى الله عز وجل، فله مثل ذلكم الأجر الذي قام به من أنعم الله عليه بالمال. نعم.
السادس: أن تستعمل في الخبر المحض.
نعم.
وهذا جائز.
نعم، أن تستعمل لو في الخبر، وسيأتي التمثيل على هذا. قال الشيخ في الحكم: هذا جائز. جائز لماذا؟ لخلو هذا الوجه من الاعتراض على قدر الله جل وعلا، فليس فيه أي اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى أو على شرعه. وأيضا كان جائزا لسلامة هذا اللفظ من الندم والتحسر، فليس فيه ما يدل على ندم أو على تحسر أو على تأسف، إنما هو مجرد خبر. نعم. مثاله:
مثل لو حضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل. وهذا هو الظاهر لي. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه.
قرر الشيخ نحو هذا الكلام في تفسير سورة آل عمران، وأن هذا الحديث المراد به الخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمر مستقبل وليس هو من باب التمني. تجدون هذا في المجلد الثاني صفحة 431 من تفسير سورة آل عمران. طيب، بما تقدم أيها الإخوة يعلم ويتبين لنا أن حكم لو يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف استعمالها الباعث على النطق بها. أن حكم لو يختلف باختلاف استعمالها الباعث على النطق بها، وهذا هو الضابط في حكم استعمالها. فلو قال قائل: ما حكم استعمال لو؟ نقول: إن حكمها يختلف باختلاف استعمالها الذي يبعث قائلها على النطق بها أو التلفظ بها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار، قال: واعلم أن استعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها. قال في كتابه القول السديد: فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، إذن هذا هو الضابط. وهذه الأوجه أيها الإخوة التي قررها الشارح تندرج، الأوجه الستة التي ذكرها الشارح تندرج إجمالا تحت حالتين. الحالة الأولى نقول إنها ممنوعة ومنهي عنها، والحالة الثانية جائزة ومأذون فيها. أما الحالة الأولى وهي الممنوعة والمنهي عنها فيندرج تحتها خمسة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في مقام الاعتراض على الشرع. الوجه الثاني أن تستعمل في مقام الاعتراض على القدر وما شاءه الله جل وعلا وقضاه. الوجه الثالث أن تستعمل في مقام الحسرة والجزع والندم على ما فات مما لا يمكن استدراكه. والوجه الرابع أن تستعمل في مقام الاحتجاج بالقدر على المعاصي وارتكاب المحرمات. والوجه الخامس أن تستعمل في مقام تمني الخير والرغبة فيه، في مقام تمني الشر والرغبة فيه. هذه خمسة أوجه كلها تندرج تحت هذه الحالة وهي حالة المنع والنهي. أما الحالة الثانية فيندرج تحتها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في مقام تمني الخير. الوجه الثاني أن تستعمل في مقام التعليم والإرشاد إلى الحق والدلالة عليه. الوجه الثالث أن تستعمل في مقام الخبر المحض كما قال الشارح. الحالة أو الوجه الثاني من الحالة الثانية أن تستعمل في مقام التعليم والإرشاد للحق والدلالة عليه، مثاله كقولك لو عملت بعلمك لنفعك الله به ولنلت فضائله. هذا الآن تعليم وإرشاد ودلالة على العمل بالعلم مع استعمال لو عملت بعلمك لنفعك الله به، كما قال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكقولك مثلا لو درست التوحيد لزاد إيمانك، هذا إرشاد ودلالة إلى تعلم التوحيد مع بيان فائدته وأثره على العبد. إذن نقول باختصار إخواني هذه قاعدة الباب وهذه خلاصته. هذه هي قاعدة باب استعمال لو، وهذه هي الخلاصة من خلال ما تقدم من كلام الشارح وما ذكرته لكم من كلام الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، ويعني التلخيص في هذا. بعد هذا نأتي على النصوص التي أوردها الشارح رحمه الله، عفوا المصنف رحمه الله تعالى. قد ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب آيتين وحديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسترون في أثناء الشرح تطبيقا لبعض استعمالات لو التي وردت بها النصوص، وهل هي من باب الممنوع أو من باب المأذون به والجائز. نعم، الآية الأولى.
وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
الشرح على طول.
يقول الشارح رحمه الله: وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: يقولون، الضمير للمنافقين. قوله ما قتلنا أي ما قتل بعض أي ما قتل بعضنا، لأنهم لم يقتلوا كلهم، ولأن المقتول لا يقول.
قوله لأنهم لم يقتلوا كلهم. أحسنت. نعم.
ولأن المقتول لا يقول.
نعم.
قوله لو كان لنا من الأمر، لو شرطية، وفعل الشرط كان، وجوابه ما قتلنا، ولم يقترن الجواب باللام، لأن الأفصح إذا كان الجواب منفيا عدم الاقتران. فقولك لو جاء زيد ما جاء عمرو أفصح من قولك لو جاء زيد لما جاء عمرو. وقد ورد قليلا اقترانها مع النفي، كقول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. قوله هاهنا أي في أحد. قوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد عليهم، فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد الله بهم. وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء، هذا من الاعتراض على الشرع، لأنهم عتبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خرج بدون موافقتهم. ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر أيضا، أي لو كان لنا من حسن التدبير والرأي شيئا ما خرجنا فنقتل.
نعم. هذه هي الآية الأولى من آيات الباب، وقد يعني اقتضب المصنف رحمه الله تعالى الكلام عليها. وعلى طريقتنا في بيان هذه الآية يقال المعنى الإجمالي فيها: هذه الآية من سورة آل عمران، الآية 54 بعد 100، جاءت في سياق غزوة أحد وما حصل للمسلمين في هذه الغزوة من المصائب وما وقع لهم من الشدة والأذى وما تبع ذلك من الطمأنينة والأمن بإلقاء النعاس عليهم، وما جرى فيها أيضا للمنافقين، أو ما جرى فيها من المنافقين مما كشفه الله تبارك وتعالى لنبيه وأنزل به وحيا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الآية، فقول المنافقين هنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا اعتراض منهم على إيش؟ على ما قضاه الله جل وعلا وقدره من القتل وذهاب الأرواح لمن خرج في هذه الغزوة، وأنهم ادعوا أنه لو كان لهم قول معتبر ورأي وشأن في هذه الغزوة ما قتلوا ولا خرجوا من المدينة إلى هذه الغزوة. هذا قولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. فرد الله جل وعلا عليهم هذه الدعوة وهذا الاعتراض بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والمعنى كما قال أهل العلم أن ما أراد الله جل وعلا وشاءه لا بد أن ينفذ فيكم، ولا يمكن كما قال الشارح هنا أن يتخلف أحد عن قضاء الله جل وعلا وقدره. فلو بقيتم في بيوتكم ولم تخرجوا منها فإن اختفاءكم فيها لا يمنع من أن تبرزوا إلى حيث كتب الله جل وعلا عليكم القتل. هذا معنى الآية على سبيل الإجمال. دلالة الآية على ماذا تدل هذه الآية أو ماذا تفيد؟ تفيد الآية كما قال الشارح رحمه الله في نهاية الكلام على الآيتين صفحة 365 قال: فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله، كما أنه يجب أن يكون محكوما بشرع الله. ويمكن أن يقال فيها دلالة أخرى، وهي أن هذه الآية تدل على أن استعمال لو في الاعتراض على قضاء الله وقدره من خصال المنافقين، لأنه من الذي قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا؟ المنافقون هم القائلون. فدل هذا على أن استعمال لو في هذا المقام وهو مقام الاعتراض على ما قضاه الله جل وعلا وقدره من القتل وذهاب الأرواح والخروج من المدينة وملاقات الكفار إلى آخره، دل على أن هذا من خصال أهل النفاق. إذن هذه دلالة الآية. المبحث الثالث أو المسألة الثالثة، الشاهد من الآية للباب واضحة، وهي الجزء الذي أورده المصنف من الآية 154 من سورة آل عمران، وهي قوله جل وعلا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طيب، ما وجه الاستشهاد من الآية على منع استعمال لو؟ هاي شباب، كيف نستدل من الآية أو بالآية على منع استعمال لو؟ التحسر قريب، في شيء من التحسر لكن ليس هو بالأصالة. نعم. طيب كيف؟ لا كيف استدللت من المنع؟ كيف استدللت على المنع؟ أعطني عبارة علمية جديدة. لا شيخ، الآية ليست هذه، هذه لا تكون كل الذين كفروا قالوا لإخوانهم، ما هي أخرى.
إن الله عز وجل ذكر قول المنافقين في معرض الذم والتوبيخ.
أحسنت، نعم، بارك الله فيك. نقول وجه الاستشهاد التنديد بمن يعترضون على القدر والتوبيخ لهم، ولهذا رد الله جل وعلا عليهم بأن هذا قدر، فمن كتب الله عليه شيئا لا بد أن يناله. ولهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه إعانة المستفيد المجلد الثاني صفحة 312 قال: فهذا محل الشاهد لو، لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، فهو اعتراض مشوب بتسخط على ما قضاه الله جل وعلا وقدره. هذا جانب وهو صحيح. يمكن أن يقال أيضا في بيان وجه الاستشهاد على منع استعمال لو هنا أن الاعتراض على قدر الله تعالى من خصال المنافقين، لأن هذه المقالة صدرت من المنافقين، وما كان كذلك فإنه محرم لأنه ينافي الإيمان، لأنه نافي الإيمان وإضاد التوحيد. إذن هذه الآية فيها تطبيق لأحد استعمالات لو، وهو الاعتراف أو استعمالها في مقام الاعتراف على القدر. طيب، المبحث الذي يليه مناسبة الآية للباب، ما وجه إيراد الآية تحت هذا الباب؟ الذي يظهر أن إيراد المصنف لهذه الآية تحت هذا الباب لوجهين أو من وجهين. الأول أنها استعملت في مقام الاعتراض على القدر، وهذا أحد الأوجه المنهي عنها، أنها استعملت في مقام الاعتراض على القدر. الوجه الثاني أن الاعتراض بلو على الأمور المقدرة من خصال أهل النفاق، أن الاعتراض بلو على الأمور المقدرة من خصال أهل النفاق. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، قال: فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة، لأن قول لو في الأمور المقدرة من كلام المنافقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، ننتقل إلى الآية الثانية.
وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يقول الشارح: قوله وقعدوا، الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على قالوا، ويكون وصف هؤلاء بأمرين، ويكون وصف هؤلاء بأمرين.
وصفة ولا وصفه؟
ويكون وصف هؤلاء بأمرين: بالاعتراض على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، وبالجبن عن تنفيذ الشرع الجهاد بقولهم وقعدوا. أو تكون الواو للحال والجملة حالية على تقدير قد، أي والحال أنهم قد قعدوا، ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم، ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس، لكن فيه الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. قوله لإخوانهم قيل في النسب لا في الدين، وقيل في الدين ظاهرا، لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام، ولو قيل إنه شامل للأمرين لكان صحيحا. قوله لو أطاعونا ما قتلوا هذا غير صحيح، ولهذا رد الله عليهم بقوله: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وإن كنتم قاعدين، فلا تستطيعون أيضا أن تدرأوا عن أنفسكم الموت. فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله، كما أنه يجب أن يكون محكوما بشرع الله.
أحسن. هذه الآية معناها من حيث الإجمال يقال: هذه الآية قريبة أيها الإخوة من الآية السابقة الأولى، وذلك أنها أيضا جاءت في سياق موقف المنافقين وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأن من جملة قولهم، يعني قول المنافقين، وأن من جملة قولهم المتضمن الاعتراض على قدر الله وعلى شرع الله، أنهم قالوا للمسلمين المجاهدين: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاع المسلمون المنافقين وسمعوا مشورتهم في القعود عن القتال وعدم الخروج لقتال الكفار ما قتلوا، أي لم يقتلوا مع من قتل في هذه الغزوة التي هي غزوة أحد. لماذا؟ لأن المنافقين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بعدم الخروج، وأشاروا عليه بالبقاء في المدينة، وفي أثناء الذهاب إلى الغزوة خرج من الجيش عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وخرج معه ثلث الجيش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه الصادقين أصروا على ماذا؟ أصروا على الخروج وعلى ملاقاة الكفار. فلما حصل ما حصل للمسلمين في تلك الغزوة قال المنافقون: لو أطاعونا ما قتلوا، لكن الله جل وعلا رد عليهم هذه المقالة الفاسدة متحديا لهم، قال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فعلا في مقالتكم هذه، وأن من قعد عن القتال لا يأتيه الموت، قال الله جل وعلا: فادفعوا عن أنفسكم الموت. ولهذا قال الشارح: ولهذا رد الله عليهم بقوله: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وإن كنتم قاعدين فلا تستطيعون أيضا أن تدروا عن أنفسكم الموت. هذا ما يتعلق بالآية وسياقها. طيب، دلالة الآية، مبحث ثاني: تدل الآية كما قال الشارح على أن الإنسان محكوم بقدر الله، كما أنه يجب أن يكون محكوما بشرع الله، وأن الاعتراض على شرع الله وعلى قدر الله بلو عمل قبيح مذموم. لماذا؟ لأنه لا يجدي شيئا ولا ينفع، وإنما يعقبه الندم والحسرة ونحو ذلك. طيب، الشاهد من الآية للباب واضح في قول الله جل وعلا: لو أطاعونا ما قتلوا. وجه الاستشهاد من الآية على منع استعمال لو، ما وجه الاستشهاد من الآية على منع استعمال لو؟ يقال أيها الإخوة في بيان ذلك: أولا، من جهة ذم من استعمل لو في مقام الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع، ذم من استعمل لفظة لو في مقام الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع، لأننا إذا نظرنا في الآية والإخوة تأملناها نجد أن الله جل وعلا جاء بهذا القول، وهو قول أهل النفاق، في مساق ماذا؟ في مساق الذم لهم، وهذا يدل على تحريم استعمال لو في هذين المقامين: مقام الاعتراض على القدر ومقام الاعتراض على الشرع، لأن هذه الصياغة أو الصيغة وهي الذم تدل على منع العمل والتنفير منه. طيب، بعضكم ممكن يقول: كيف في اعتراض على القدر أو في اعتراض على الشرع؟ كيف جاء الذم؟ نقول: نعم، في الآية اعتراض على الشرع. من أي جهة؟ من جهة أن المنافقين جعلوا القتل لمن قتل في غزوة أحد بسبب ماذا؟ بسبب الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في الخروج إلى ملاقاة الكفار، فهذا اعتراض على الشرع. الاعتراض على القدر من جهة أن الله جل وعلا قدر قتلهم وذهاب أرواحهم في هذه الغزوة، فإذا اشتملت على الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع. ولهذا قال الشارح رحمه الله، قال: ويكون وصف هؤلاء بأمرين: بالاعتراض على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، وبالجمل عن تفيد الشرع بقولهم وقعدوا. هذا يعني ما يمكن أن يقال، أو أحد الأوجه في ما يمكن أن يقال في وجه الاستشهاد من الآية على من استعمال لو. وجه آخر يمكن أن يقال في ذلك، وهو التنديد بهؤلاء المنافقين الذين جمعوا بين قبيح الفعل من كونهم قعدوا عن القتال وبين قبيح القول في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا. ولا شك أن التنديد والتوبيخ والتعنيف يدل على يعني عدم، يدل على ذم هذا الأمر والنهي عنه والتنفير منه. وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة آل عمران في المجلد الثاني صفحة 430. والسلام. ووجه ثالث أيضا يمكن أن يقال في وجه الاستشهاد من الآية على من استعمال لو، وهو أن الاعتراض على قدر الله وشرعه من خصال أهل النفاق، أن الاعتراض بلو، هكذا نقول أحسن، أن الاعتراض بلو على قضاء الله، على قدر الله وشرعه من خصال أهل النفاق. المسألة الأخيرة أو المبحث الأخير مناسبة الآية للباب. يقال في مناسبة هذه الآية للباب ما قيل في الآية السابقة، وأن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية تحت هذا الباب لاستعمالها في مقام الاعتراض على شرع الله وعلى قدر الله، ولأن الاستعمال في هذا المقام من خصال أهل النفاق. ولهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص في شرح كتاب التوحيد، قال مناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين، ونحو هذا الكلام جاء في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد. هذا ما يتعلق ب يعني الآيتين اللتين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى. وبقي عندنا الحديث، والحديث فيه طول وفيه كثير من الفوائد والأحكام، فرأيت من المناسب أن يعني أرجع الحديث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. في شيء في الدرس؟
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.